وعليها الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث لا يزال في التطبيق التام، وهو فيما إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور، وعدم القدرة مرة تكون عدم قدرة عقلية وهو المعبر عنه بالعجز العقلي، ومرة يكون عدم القدرة عرفي وإن كان من الناحية العقلية والتكوينية هو قادر على الارتكاب، ويعبر عن هذا بالخروج عن محل الابتلاء، وهو إما أن يتأتى بأن هذا الذي خرج عن محل الابتلاء لوجود مقدمات طويلة توجب المشقة أو لنفرته من الطابع الإنساني. والتزم مشهور الأصوليين على ما نسب إليهم ذلك المصنف رحمة الله عليه، والمسألة فيها يعني التأمل، وذكر مشهور الأصوليين بأن النهي كما يسقط وتسقط مبادئه بالعجز العقلي كذلك بالعجز العرفي وخروج الشيء عن محل الابتلاء يسقط النهي وتسقط مبادئه. فإذا كان قد وقعت نجاسة إما على هذا الثوب أو على ثوب إنه موجود في بلاد الصين مثلا، الثوب الموجود في بلاد الصين هو خارج عن محل الابتلاء، والمكلف إنه بحسب المقدمات الطبيعية لا يمكن إنه أن ينال من ذلك الثوب البعيد، هذا المعنى. فهنا قال المشهور بما أن المكلف لا ينال ذلك الثوب الخارج عن محل ابتلائه فيسقط النهي وتسقط مبادئه أيضا، وبالتالي إنه مثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزان، فنجري البراءة في الطرف المقدور عقلا وعرفان. هذا ملخص ما ذكره المشهور، وأشكل عليهم المصنف رحمة الله عليه بإشكالين، نقرأ كلام المشهور ومن ثم نذكر جواب المصنف رحمه الله. قال: هذا الذي تقدم في الدرس الماضي كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور عقلان، وأما إذا كان مقدور عقلان ولكنه كان خارجا عن محل الابتلاء يعني غير مقدور عرفا. ولعلي أنه إذا صار مجال إن شاء الله في الحساب أذكر أنه ملاكات الخروج عن محل الابتلاء، إن هذا إلى أثر في الحقيقة لم يتطرق إليه المصنف رحمه الله عليه، ولو تطرق إليه المصنف بسطرين لكان أولى وأنسب. يعني ما هو الملاك في كون الشيء خارج عن محل الابتلاء؟ هل لأنه يلزم فيه مقدمات طويلة أو لأنه ينتفر منه الطبع الإنساني؟
غير مقدور يعني ابتلاء عقلي يقصد به ذاتي أو وقوعي أو عادي.
غير مقدور عادي عرفي، مو غير مقدور عقلي، لا هو من الناحية العقلية قادر، وقعت نجاسة إما على الإناء هذا الموجود في مسجد التورج وإما على إناء الملك، إناء الملك هو مقدور عقلي من الناحية العقلية والإمكان العام، يتمكن الإنسان من أن يصل إلى تلك المجالس، مجالس الملوك، جيد، يعني بحسب الإمكان العام، أنا قلت يعني بحسب الإمكان العام يستطيع الإنسان أن يكون أفضل عالم الإمكان كل إنسان يستطيع أن يكون أفضل عالم بحسب يعني الإمكان العام، لكنه بحسب العادة أنه هذا لا يتمكن من أن يأتي لا يتمكن أن يرى الملك بضمع عن إناء الملك، لأن إناء الملك أعز رؤية من ذات الملك. هذا المعنى. يقول: وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى كما يعني هذا نسبة المصنف رحمة الله المشهور يعني فيها كلام بالحقيقة، فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة. لماذا لا يتنجز العلم الإجمالي؟ قاسوا ذلك على عدم القدرة العقلية، كما أن العجز العقلي يحول دون تنجيز العلم الإجمالي كذلك أنه العجز العرفي يحول دون تنجيز العلم الإجمالي، حيث يسقط النهي وتسقط مبادئ النهي يعني في الخروج عن محل الابتلاء. واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، وإذا سقط التكليف وسقط النهي سقطت مبادئه. واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء يعني دخول الشيء، دخول هذا الإناء في محل الابتلاء شرط في التكليف، كما أن القدرة شرط في التكليف كذلك الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف. هذا رفضه السيد الخوئي رحمة الله عليه رفضا يعني عنيفا، أن يكون الدخول في محل الابتلاء من شرائط التكليف، هذا المعنى. واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء كالقدرة العقلية شرط في التكليف، فإذا كان شرط في التكليف فحينئذ الخارج عن محل الابتلاء ليس هناك تكليف أزائه، فأشك في هذا الذي هو داخل في محل الابتلاء جيد بأنه مثلا نجس أو ليس بنجس، فأقول أنه تجري في حقه أصالة الطهارة، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة لأنه لا علم بالجامع، الجامع لا علم به باعتبار أن أحد الطرفين هو خارج عن محل الابتلاء، فيكون هناك شك بدوي، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء كلاهما يمنعان معان عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عند المشهور. جيد، فكما أن العجز العقلي يمنع من فكما أن القدرة العقلية شرط في التكليف، كذلك محل الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، وكما أن العجز العقلي أنه مانع من التكليف وكذلك أنه موجب لسقوط المبادئ، كذلك الخروج عن محل الابتلاء مانع من التكليف وموجب لسقوط المبادئ. السيد رحمة الله عليه أجاب بجوابين، أنا رح أقدم وآخر ربما في الجواب. جيد، الجواب الأول بأن الخروج عن محل الابتلاء، هاي تقديم وتأخير يعني في كلامي، الجواب الأول الذي يذكره هو الجواب الثاني في كلام المصنف رحمه الله. الجواب الأول أن الخروج أن الدخول في محل الابتلاء ليس من شرائط التكليف، ومجرد أن يكون الشيء بعيداً عن المكلف جيد لا يعني ذلك أنه موجب لسقوط التكليف، بل التكليف أنه باقي ما دام أن هذا داخل في قدرة المكلف التي تعني القدرة العقلية، ما دام هذا أنه من الممكن أن يصل إليه المكلف ففي الحقيقة أن التكليف إذن موجود، وكونه ذات مشقة أو بعيد أو مثلا أنه فيه نفرة للطبع أو إلى آخره هذا لا يعني سقوط يعني ذات التكليف. فالسيد رحمة الله عليه يستشكل في هذه النقطة بأن الدخول في محل الابتلاء المشهور هكذا ذكر بأن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، وبعبارة أوضح القدرة العرفية شرط في التكليف. السيد المصنف يقول لا، الذي يكون شرط في التكليف هو القدرة العقلية، القدرة العرفية ليس شرطا في التكليف. بدالة إيش؟ يقول بدالة أن هذا من الممكن أنه أن يصل إليه، فإذا كان من الممكن أن يصل إليه وإن كان لا يصل إليه بحسب العادة والعرف، ما دام من الممكن أن يصل إليه فالتكليف لا يزال موجودا في الحقيقة. بعدين راح يستشكل المصنف رحمة الله عليه إشكال، إذا كان المكلف بحسب العادة أنه لا يمكن أن يصل إليه، لا يمكن أن يصل إليه عادتان، فما فائدة أنه النهي عن ذلك التكليف؟ وبعبارة أوضح، إذا كان إناء الملك نجس، الشارع إذا قال أنه أنا أنهاك عن أن تشرب من إناء الملك، طبعا هذا الفقير يضحك أنه على مثل يعني يبتسم أنه هو إناء ملك أصلا أنه لا يمكن أن أصل إليه، فكيف أنه ينهاني المولى عن ذلك مثلا؟ جيد، فالسيد المشهور يقولون هذا النهي ساقط أصلا لا يصح، السيد المصنف رحمة الله عليه يقول لا، هذا النهي جائز ما دمت من الناحية العقلية قادر على أن تشرب من إناء الملك، فيصح من المولى المشرع أن ينهاك عن أن تشرب من إناء الملك. بعدين يتأتى هذا السؤال، ما هي فائدة هذا النهي إذا المكلف أصلا لا يتمكن بحسب العادة من الوصول إلى إناء الملك؟ ما هي فائدة هذا النهي؟ راح يذكر المصنف رحمة الله عليه بأن الفائدة ليست منحصرة في الامتثال الفعلي، بل يمكن أنه إذا ينهاك المولى عن أن تشرب من إناء الملك أنت من مكانك هذا الموجود تتعبد بعدم ارتكاب يعني وشرب إناء الملك، وهذا التعبد بحد ذاته يوجب الأجر والثواب. فالشخص أنه هذا الحين نتأمل به إحنا إن شاء الله بالحساب إذا الله قدر، يعني الشخص أنه قاعد في مسجد الشيخ الأنصار رحمة الله عليه ويقولون له بأن هناك نجاسة في مجلس البرلمان، نجاسة كثير هناك في مجلس البرلمان هناك نجاسة موجودة في مجلس البرلمان، فيقول رح أتعبد بعدم الشرب من الأواني الموجودة في يعني مجلس البرلمان، راح الإنسان يحصل ثواب يعني بهذا الشكل يعني هذا يرتبط يعني في أبحاث النهي وكذا، إن شاء الله نتأمل به إذا الله قدر. بل التعبد بعدم ارتكاب هذا الحرام، لا يمكن مو عقلا وإنما عرفا، لو كان لا يمكن عقلا بل كلامكم صحيح، بس هو لا يمكن عرفا يعني تتمكن من ارتكابه أصلا. هذا مثل إنه أجلكم الله خمر موجود قدامك، أنت أصلا من الناحية الطبيعية لا ترغب شرب الخمر. انت طبعا لا ترغب شرب الخمر، مو كل انه يستحسنه اذواق الناس، بعض الناس اصلا لا تستحسن هذا الطعم اصلا وهذه الرائحة، مو لانه حرام. انا اعرف بعض المسيحيين ما يشربون انه الخمر رغم انه ربما جائز في ملتهم، ما اعرف. فانت لا تستحسن انه لحم الخنزير، في بغداد مسيحيين لا ياكلون لحم الخنزير اصلا، يعني انه لا يستذوقونه نفسيا، ما يتقبلون لحم الخنزير، ما يتقبلوه، هذا لا يتقبله. ممكن انه يعني نقول المولى ينهاه عن اكل لحم الخنزير المسلم، يبالي ممكن، وان كان الطبع لا يتقبله. ليش؟ لانه اذا تعبدت بعدم اكل لحم الخنزير لك ثواب، مع انك لا تاكل منه اصلا لحم الخنزير ولا تتقبله نفسيا، انت ما تتقبله. فكذلك انه الاناء الموجود في المكان البعيد، يقول المصنف رحمه الله عليه: يكفي ان تتعبد وتقول لله انا اطيعك يا رب العالمين بعدم شرب ذلك الإناء النجس الذي لا يمكن أن أصل إليه عادتان. هذا المعنى جيد إن شاء الله، هو هكذا ذكر المصنف رحمة الله عليه. هذا الجواب الأول. طبعا الجواب الثاني هو جواب أولوية، يعني يقول المصنف: نحن قررنا في الدرس الماضي أن العجز العقلي إنما يكون حائلا من إيش؟ من وجود النهي والزجر، زجر ما، ولا يكون حائلا من وجود المبادئ، المبادئ تبقى موجودة. فإذا كان هذا في العجز العقلي، فمن باب أولى أنه في الخروج عن محل الابتلاء اللي هو العجز العرفي، أن المبادئ أيضا لا تزال موجودة. وبالتالي إذا كانت المبادئ موجودة، العلم الإجمالي يبقى منجزا بهذا اللحاظ. قال: وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، لأنه في العجز العقلي إنما يسقط النهي ولا تسقط المبادئ. فالعلم الإجمالي يكون منجز بلحاظ إيش؟ بلحاظ المبادئ، لا بلحاظ النهي والزاجر. وهذا إنما يصح بناء على مبنى المصنف رحمه الله كما أشرنا إليه في الدرس الماضي، بأن روح الحكم وحقيقته في إيش؟ في مبادئه. يقول: وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، باعتبار أن النهي وإن كان ساقطا ولكن المبادئ لا تزال موجودة. فبطلانه في الخروج عن محل، فبطلان هذا التقريب في الخروج عن محل الابتلاء، يعني في شنو؟ في العجز العرفي. أوضح. لماذا أوضح؟ باعتبار أنه المبادئ هم لا تسقط، من باب أولى أنها لا تسقط. في العجز العقلي أنه لا تسقط، فكذلك في العجز العرفي أنها لا تسقط المبادئ. بل الصحيح، هذا الصحيح اللي هو الإشكال الأول في تقريري، جيد، أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكريم بمعنى الزاجر أبدا، فضلا عن المبادئ. لماذا؟ يقول: بل من الممكن أن المولى حتى بالنسبة للإناء الخارج عن محل الابتلاء أن ينهاك عنه، فإذا تحقق النهي فمن باب أولى أن المبادئ إيش تكون؟ تكون موجودة. فهذا الإناء الموجود مثلا في إناء الملك، هذا هم أن المولى ينهى عن شربه النجس، يعني الإناء النجس، هم كذلك أنه فيه مفسدة وكراهة. إذ ما دام الفعل ممكن الصدور عقلان من الفاعل المختار، فالزجر عنه ماذا؟ معقول. وإذا كان الزجر معقول فكذلك المبادئ تكون معقولة من باب الأولوية. فإن قيل: ما فائدة هذا الزاجر مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته؟ هذا بناء على الملاك الأول من ملاكات شنو؟ الخروج عن محل الابتلاء. هذا اصلا بعيد وصعب انه ان اناله، يعني مثلا اذا كان هذا في الصين، هذا الاناء في الصين موجود، هذا اصلا صعب اناله مثلا، فما فائده ان المولى يقول انا انهاك على ان تشرب هذا الاناء الموجود في الصين؟ كان الجواب ان الفائده لا تنحصر، هذا الجواب، ان الفائده لا تنحصر في انه ان تمتثل يعني فعلا وان يمكن لك الارتكاب فعلا، بل الفائدة أنه من الممكن أن تكون عن طريق التعبد بعدم ارتكاب وشرب ذلك الإناء النجس، والتعبد هذا موجب للتوابل الجزيل. جيد إن شاء الله. هذا يرتبط بقضية أنه النهي هل أنه هو عبارة عن ترك الفعل التارك، أو النهي عبارة مثلا عن الكاف، إذا طلبوا التارك أو الكاف، إذا كان الكاف فكون أكو ميلان نحو الحرام والإنسان يكف نفسه عن الحرام، يعني كان هناك خمر موجود، جيد، فالنفس الإنسانية مالت إلى الخمر فيكف الإنسان نفسه، فيأتي المولى ويكفه عن هذا، يكفه هذا كف النفس عن الفعل هذا هو النهي، وليس أنه ترك الفعل. الآن نحن جالسين في هذا الدرس وجاي نتحدث على أصول ما جاء ناخذ غيبة، هذا مو معناه أنك قد امتثلت لنهي الله سبحانه وتعالى بعدم الغيبة. النهي إنما يتحقق فيما إذا كان هناك ميل سابق نحو الحرام فيأتي المولى وينهاك يكفك، مو أنه مجرد التارك هذا هو يحقق عنوان إيش؟ يحقق عنوان النهي. هذا خلاف يعني بين الأصوليين. جيد إن شاء الله. وهناك آراء في المسألة أربعة.
إذا كان التمكين شيء معتبر.
بلي؟
التمكين شيء معتبر.
بلي؟
يعني الغرض التمكين من كسب الثواب، هذا ليش ما يجي بالصورة الأولى؟
يجي بالصورة، ماكو تمكين في الصورة في الحالة الأولى العجز العقلي. إحنا فارضين عجز عقلي.
يعني أريد أمكنه حتى يحصل ثواب ويجيبه.
لا بالنسبة للعجز العقلي عفوا شيخنا، أصلا أنا ما أتمكن بالعجز العقلي، يعني أفرض أن هذا الإناء جيد يستحيل عقلا 100%.
يعني أنا المولى مثلا هيجي يقول يقول أنا أنهاك مع أنه أنت عاجز أن تروح للمريخ مثلا، أنا أنهاك حتى أمكنك من تحصيل الثواب. صح أنت عاجز مثل
عاجز عقلا لو شنو؟
عقلا
إيه زين،
لكن أنا هم أنهار
إيه
فعلي حتى
ما له معنى هذا النهي،
حتى أنت تتقرب لي بهذا النهي
ما يخل، بس ماكو معنى لهذا النهي، هذا النهي ما له معنى.
ليش هو هذا معنى التمكين؟
لا لأن النهي بمعنى أنه التحريك زجر، يعني تحريك إمساك، وهذا هو أصلا لا يتحرك مثل واحد يدي حرك الحائط.
سوى السيد الآن يقول هذا مو
لأن هذا أصلا أكو قدرة يعني أكو قابلية للتحريك.
سوى السيد الآن يقول هذا مو للتحريك، هذا للتمكين.
لا بلي ليش؟ لأنه أصلا أكو قابلية للتحريك فصار قابلية للتعبد، لأنه أكو قابلية للتحريك هذا هو البرر قابلية للتعبد. لو لم يكن هناك ها
هذا إشكال للهستوكم تفضلت.
لا هو هذا كلام المصنف رحمة الله عليه، هذا أنا رحت أشتشكل بإشكال آخر أبينه، ولم يطلع مبني بلا إشكال، مبني على أنه ربما أذكر المباني الأربعة في تفسير النهي، لأنه مبنى المشهور كان سابقا طلب الترك، بعدين صار طلب الكف، بعدين رجعوا هم إلى طلب الترك. جيد هذا نظر رأيا، بعدين هسه رأي المشهور في هذا الزمان الزجر عن الفعل، ورأي آخر لسيد المرجع حفظه الله رأي رابع فيها مثلا.
مو هذا الاختلاف بين المبنى انه احكام تدور على مصلحه المفسده وانه انها تعبديه، ظاهر مصنف على مبناه انه مو مصلحه المفسده، وان صاحب المصلحه المفسده ما يمشي على هذا.
ما فهمت سؤالك.
اقول هذا المبنى كانه مبنى على الاحكام تدور على مصلحه المفسده او التعبد كراي المصنف، هذا راي يختلف من مصلحه المفسده.
ايش تريدون تقولون يعني؟
مصلحه المفسده بعد هذا الجواب ما يفيد.
ليش؟
وانا
مصلحه انه انا اتعبد مثلا انه هكذا المعنى. اكو فشيء موجود قدامي انا قلت لحم الخنزير وانا اصلا لا اتقبله نفسيا، فالشارع قال راح انهاك حتى تتعبد بتركه، انت قادر على ارتكابه، بس نفسيته انه التعبد بالترك وعدم الشرب هذا فيه ثواب. النقطه المهمه هذا، انت قادر على ارتكابه فلا ترتكبه تعبدا، هذا المقام، لانك قادر على ارتكابه لا ترتكبه تعبدا، فلك ثواب على ذلك. وفي الحقيقة أنه هيئة التعبد بهذه الموارد حتى في الأمور المباحة أنه تحولها إلى أمور مستحبة، هذا وارد في علم الفقه، بحيث تحول كل مباحات إلى شيء إلى مستحبات وترك مكروهات، كما نقل عن السيد مرتضى رحمة الله عليه أنه كان يعني ما عنده فعل مباح في حياته، حتى إذا يذهب إلى صديق يذهب إليه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يأكل حتى يتقوى على العبادة، عندما ينام حتى أنه يقعد نشط ويتدارس، فيقول أنه ما كان عنده مباح في حياته. من هذه الجهة ما فائدة هذا الزاجر مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته؟ كان الجواب أنه يكفي فائدتان للزاجر، الزجر لأنه قابلية علما قابلية لارتكاب الحرام، هذه نقطة مهمة، أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف منين؟ من التعبد بتركه، يعني بترك ما هو قادر على ارتكابه، هاي العبارة هاي حتى أرد على الشيخ علي بترك ما هو قادر على إيش؟ على ارتكابه. فالأفضل أن يفسر إلى آخره. إذا العلم الإجمالي متى لا يكون منجز؟ يقول من الممكن أن نقول في موارد الخروج عن محل الابتلاء أن العلم الإجمالي لا يكون منجز بلحاظ انخرام الركن ماذا؟ الركن الثالث بصيغتين، صيغة المحقق النائيني وصيغة المحقق العراقي. أما صيغة المحقق النائيني أن الخارج عن محل الابتلاء جيد هذا لا يتأتى بالنسبة إليه وظيفة عملية. الوظيفة العملية يكون في شيء داخل تحت محل إيش؟ محل امتلاك حتى تطبق الأصول أصالة الطهارة وغير أصالة الطهارة. هذا المعنى. فلا معنى لإجراء أصل عملي يقرر وظيفة عملية لشيء هو أصلا ليس داخلا في محل عمل المكلف. هذا على تقرير المحقق النائين رحمة الله عليه. وبالتالي الخارج عن محل الابتلاء لا نجري فيه الأصل، ويجري الأصل في الداخل في محل الابتلاء من دون معارض. هذا المعنى. وأما على صيغة المحقق العراقي فكذلك، أن الخارج عن محل الابتلاء لا معنى لتنجيزه لأن يكون منجزا، وبالتالي أنه يكون يعني الطرف الآخر مشكوك فنجري أصالة الطهارة في حقه. قال فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري. طبعا أنا تبرعت لصيغة المحقق العراقي رحمة الله عليه. ليش تبرع؟ ماذا كان المصنف رحمة الله عليه بها كلام؟ هل أنه صيغة المحقق العراقي تجري فيها المقام أو لا تجري في المقام؟ لأنه قد يدعى أن الخارج عن محل الابتلاء بل يكون منجزا، يعني منجزا في مكانه ما دام أكو قدرة عقلية فهو قابل للتنجيز. ما دام أكو قدرة عقلية فهو قابل للتنجيز. ولهذا إنه السيد تحاشى ذكر صيغة المحقق العراقي رحمه الله. أما على صيغة المحقق النائن لا، الخارج عن محل الابتلاء يجري فيه الأصل العملي. الأصل العملي يعني أمره وظيفة عملية داخل تحت محل الابتلاء المكلف. الخارج عن محل الابتلاء ما له معنى أنه تطبق فيه أصل عملي. جيد، فالواحد يطبق أصل عملي على حجارة موجودة في كوكب المريخ، ما له معنى هذا أصلا. هو أصلا هذا ليس أنه داخل تحت أنه عملك حتى أنه تطبق فيه أصل عملي. ولهذا المصنف رحمه الله لم يذكر صيغة المحقق العراقي. يقول لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. لماذا؟ لأن الأصل العملي هذا خلل في البيان، يعني لأنه ولأنه هاي بيها تقل تصير العبارة. إيش قال المصنف؟ فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختيار الركن شنو؟ الثالث. جيد، لأن أصل البراءة لا يجري في أطراف الخارج عن محل الابتلاء، لأن الأصل العملي تعين للموقف. هذا شيء بيتقل عادة. لو كاتب إيش كاتب مصنف؟ باعتبار أن الأصل العملي هو تعيين الموقف العملي يكون أو يعني أنسب من الناحية الفنية. هاي المقررين يستفادون منه. جيد إن شاء الله. لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية. فالأصل النافي للتكليف يقرر الغرض الترخيصي. هذا إذا كان الشيء داخل في محل الابتلاء. والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء. لماذا؟ بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء. أصلا هو خارج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي، ما حاجة أنه نطبق أصلا غرض الترخيصي. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا إيش؟ بلا معارض. فما دام الشيء أصلا هو خارج عن محل الابتلاء لا أكو معنى أنه تجري فيه الأصل العملي، لأنه ما كنت أبقي وظيفة العملية. تقول لي أنه أريد أن أحافظ على الغرض اللزومي، الغرض اللزومي محفوظ في مكانه وصل خارج عن محل الابتلاء، أنت ما راح تقتحمه. الغرض اللزومي على تقدير وجوده في ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء أنت ما راح تقتحمه فيه الحقيقة. جيد، فأنت محافظين عليه على تقدير وجوده. جيد، الغرض الترخيصي هم ما إلى معنى أنه ما نفرط به إحنا، يعني أصلا ما جاي أطبقه أنا حتى أقع حتى أرتكبه، يحق لي أن أرتكبه. فبعبارة أوضح، الخارج عن محل الابتلاء إن كان فيه غرض لزومي فأنت ما راح ترتكبه، مثل المحرم ما راح ترتكبه. الترخيص أنت ما راح تطبقه، ما مسوي تفريط به الغرض الترخيصي. جيد، هذا المعنى. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. هذا كله بالنسبة إلى التطبيق الثامن. التطبيق بلي
نفس النتيجة، الصورة الفنية
شان
نفس النتيجة،
يعني عدم تنجيز العلم الإجمالي
اختلاف بس يعني.
طبعا إنه مرة يصير الاختلال السبب في عدم تنجيز العلم الإجمالي واختيار الركن الأول أو اختيار الركن الثالث. فالسيد رحمة الله عليه يقول له اختلال الركن الثالث في كل من القدرة العقلية والقدرة العرفية. سؤال بلي في وين أبيام كان بالضبط؟
أصل أسرارهم على عدم التنجيز.
بالي
وهذا يعني
أنتم تلتزمون بأركان العلم الإجمالي. إلى عاد هذا خلاف مبنائي راح يصير.
مثل هذا الأصل العملي.
إلى عاد هذا كنت تناقشونا به هناك. فمثلا إذا كنا نلتزم بصيغة المحقق، إذا سلمنا بصياغة المحقق النائني تلتزمون بهذه النتيجة إذا سلمنا بصياغة المحقق. لا لا مو هذا المعنى، قلت إذا سلمنا بصياغة المحقق النائني
بلي راح
يصح. إيه بلي هذا المعنى. تبقى إنه الكلام في أن صيغة المحقق النائني هي الصحيح، صيغة المحقق العراقي هي الصحيح. هذا بالضبط آخر
يعني. البحث كان غريب أنه كلهم يردون يحاولون عن نتيجة كلهم يظلون.
ليش؟ لأنه إن يعني كأنه الارتكاز الفقهي بعدم التنجيز. وكأنه صدق مطلوب أهم آخر يصير بالحقيقة. وكأنه إنه البحث ينحى منحى البحث التحليلي. أي أنا فد مرة ذكرت إذا تذكرون في كم قبل كم درس ذكرت إنه بعض هذه المطالب كأنها أبحاث تحليلية يكون يجيبونها مخرج. ويبقى ملاك البحث في إيش؟ أنه في صحة هذا الارتكاز الفقهي. هذا الارتكاز الفقهي صحيح،
وهذا مقصود الارتكاز. أنا إذا أصوليا أصر أن أصححها بعد شلون أبين والله.
لا إذا كان أكو ارتكاز فقهي شيخنا هذا مسلم لي، مسلم لي مو حتى أسد النقاش بس حتى أوضح الفكرة. يعني أقول إذا كان ارتكاز فقهي مسلم يعني بحيث خلافه تأتي بفقه جديد أنت.
بس أنا بيجي مسألة واضحة.
لا لا هذا قصدي. ها تبقى إحنا كلامنا هنا، أنا هيك أشرت إلى فد مطلب سابقا، قلت الكلام في الارتكاز الفقهي هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا يكون بعد الإنسان روح يبحث فد بحث آخر يصير. هل واقعا هذا إلى تداعيات صحيحة، قرائن صحيحة مثلا كذا أنه مؤيدات أو لا؟ هذا
كوس إيه؟ المؤيدات وين أحصلها؟ مو من أصول المفروض.
لا هذا أنه إحنا نحصلها في الحقيقة. شوف مثلا في قضية وجود واجب تخييري أو واجب كفائي، فهذا من الفقه أنا أحصلها. الأصول يكون يحق يصحح لهذه الفكرة.
هذا جدا واضح بالدين. إيه. بس مثل هذا أنه لازم تحكم.
هو أنا هذا أنا قصدي كقاعدة عامة من دون نظرية تطبيقات. إيه هذا كنظرية عامة. البحث بعد فعلا أنه في التطبيق التاسع، وهو العلم الإجمالي بتدريجيات. وملخص العلم الإجمالي بتدريجيات هو أن يكون أحد الأطراف فعلي في هذا الزمان مثلا أنه، والطرف الآخر أنه يأتي في زمان لاحق. جيد، أنه أنا أعلم إجمالاً بمثلاً أنه بنجاستي أو بحرمتي، إما هذا الشيء الواقع في هذا الزمان أو الشيء الذي سوف يقع في الزمان الذي بعد. هذا المعنى. فالعلم الإجمالي في المقام يتنجس أو لا يتنجس. المحذور طبعاً السيد رحمة الله عليه ذكر مثالاً أنه معروف في عند الفقهاء عند الأصوليين، وهو إذا يعني بالنسبة إلى الحائض التي أنه تكون مضطربة ولم تحفظ أيام عادتها مثلاً، فتعلم بحرمة المكث في المسجد خلال هذا الشهر، إما في هذا الآن اليوم وإما في منتصف الشهر. باب المثال واضح، إما اليوم أو في منتصف الشهر، هي ما تدري إنه أيام عادتها مثلا انتهت عليها خلينا نقول هذا المعنى، فإما اليوم أو في منتصف الشهر. بالنسبة إلى بعض الأصوليين قالوا هذا العلم الإجمالي لا يتنجس. لماذا لا يتنجس؟ يقول باعتبار أنه لا يوجد هناك تكليف فعلي جيد على نحو العلم بالجامع، ما موجود علم بالجامع في الحقيقة. يعني العلم بوجود تكليف فعلي في البين إجمالي مردد بين هذا وبين ذاك. لماذا؟ لأنه اليوم على تقدير أنه اليوم فالحرمة فعلية اليوم، في منتصف الشهر يعني الحرمة ليست فعلية. ليش في منتصف الشهر؟ غدان الحرمة مو فعلية بالنسبة لي اليوم، فاليوم له تكليف فعلي، أما بعد اليوم بعد لم يحصل تكليفا فعليا. وهذا فرق عن أن تسقط النجاسة إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء اللي هو بشكل عرضي، يبلي أنه التكليف الفعلي إما في هذا أو في هذا. أما في الترتب الطولي التدريجي، إما أنه هذا يشبه يعني مسألة تذكر في الفقه، المسألة اللي هو إذا أراد الشخص أن ما يعرف القبلة أنه أين، تفتوه من هذه الجهة في تلك الجهة إلى آخره، وأراد أنه أن يتبول مثلا زين، يقولوا له بعد إلى أي جهة شو سوى؟ إلى أي جهة تستبعد فيها القبلة الآن؟ جيت في هذه الساعة يعني في الساعة العاشرة مثلا، فراح هذا أجلكم الله وتبول إلى جهة من الجهات. في الساعة الثانية جيد أراد هم أن يتبول مثلا، فما يقولوا لأنه يجب عليك أن تتبوى إلى تلك الجهة التي تبولت بها مثلا في الساعة السابقة حتى تحافظ ما يصير تقول يا جهاد متعددة، لا يقولوا الفقهاء هم بكيفك في الساعة الثانية هم بكيفك، فهذا هم تبوي إلى جهة ثانية في الساعة الثالثة هم قالوا له بكيفك بالاختيار أنت، فتبوي إلى جهة ثالثة ورابعة وعاشرة فاستوعب جميع الجهاز قالوا مرتكب محرم، لأنهم في كل ساعة إلى تكليف فعلي، في الساعة الأولى إلى تكليف فعلي، في الساعة الثانية هم إلى تكليف فعلي، ما حد يقول بأنه هذا علم إجمالي مثلا أنه منجز بين الساعات المتعددة، بل تكليفه في هذا، ولهذا إنه الذي لا يعلم باتجاه القبلة ولا يحتملها أصلا في صلاة الظهر يستطيع أن يصليها بجهة، وصلاة العصر يستطيع أن يصليها بجهة ثانية، المغرب يصلي بجهة ثالثة، العشاء يصلي بجهة الرابعة، وهكذا ما حد إنه يقول إنه صلاتك باطلة، هذا المعنى، هذا رأي يعني موضوع عند الفقهاء بلي،
بس هذا عرفا يعني يشبعون عليه ويستنكرون.
اي عرفا احنا الاصوليين ما يعني معلقة العرف، وين قالوا بان العرف ببابك، بس قالوا لي من الشمس العرف ست الباب. هذا العرف، العرف هم ما يبتهم شنو، ما يبتهم تقول له انه هذه الذبيحة طاهرة بس ما يجوز ان تأكلها، اللي شك بتذكيتها، الذبائح المشكوكة بتذكية يقول حرام تأكلها، بس لك حق انه ان تلبس الجلد مالتها، هاي شلون تصير؟ هو لو انه طاهره وحلال، لو نجسه وحرام،
مو يلاحظ الواقعيه فقط.
اي مو هو العرف ما يفتهم يلاحظ الواقع، ولهذا اللي يستوى جيد الحوزه يستغرب من من اصول العمليه، يعني يبقى انه عنده هاي الغاز الى انه بعدين يتعود على الغرائب يعتبرها امر امر بدل الطبيعي.
يصير
عنده وجدانيات، لا ويدافع عليها بالنص القاطع. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا، يعني يريد به أنه في هذا الزمان هنا تكليفا فعليا، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، جيد، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. بلي لا، الثاني ما عبر عن المصنف فعلي، لأنه راح يستشكل بعد ذلك أنه يعتبر فعلي بينما المشهور لا يعده فعليا، الموجود في الزمان المتأخر لا يسمونه فعليا، التكليف الفعلي يعني متلبس بك فعلا، أما الموجود في يوم الثلاثاء هذا بعد أنه ما صار فعلي، في يوم الأربعاء، اليوم ما أعرف ثلاثاء أو أربعاء، في يوم الأربعاء بعد أنه ما صار فعلي، هذا المعنى. سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجات، ومثاله علم المرأة إجمالان، إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرمة الماكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر، فما تعرف إنه في هذا اليوم هو حرام أو في اليوم الخامس هو حرام، فقالوا له في هذا اليوم الفعلي هو حرام، أما في اليوم الخامس وين أكو حرمة فعلية؟ ما أكو حرمة فعلية، وكأنه فهمت الفعلية هنا بأنه إذا اجتمعت جميع الشرائط، يعني كأنه بما فيها، يعني كأنه يجب عليك أن تمتثل الآن، هكذا هاي الفعلية بمعنى الآن، لو أشبه بالفعلية المنطقية، كأنه الفعلية بمعنى الفعلية الآن، كأنه هذا المعنى، يعني الفعلية في علم المنطق باشتراك لفظها بين معاني متعددة، مرة فعلية بمعنى الآن، مرة فعلية يعني في ظرفه كما هي المطلقة العامة، يعني في ظرفه، يعني كأن تقول مثلا أنه الإمام الحجة عجل على فرجه الشريف يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا فعلا، يعني فعلا في زمانه في ظرفه فعلا، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط فعلا، يعني في ذلك الزمان كان باسط ذراعيه بالوسيط،
يعني في قبال القوة،
بلي إيه في قبال القوة يكون. ومثاله علم المرأة كذا وكذا، وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيج هذا العلم الإجمالي، أي بعض طلبة الحوزة الكبار في السن، يعني الشيبة يقول إلى الآن ما شفت لمرأة سئلة على الحيض والنفاس والاستحاضة. ولهذا يقول أنا ما حافظ ولا مسألة من هذه المسائل، ماذا يقول من درستها ليها هسه بشبابي، ما فد مرة إنه واحدة سألتني عن الدمار الذهبي،
مواقع التواصل يسألوني
بلي إيه اللي متصدي للفتوى يسألوه،
يعني مواقع التواصل أكثر من الأسئلة، يعني
ها مواقع التواصل الاجتماعي تقصد، أنا قصدي حتى المتصدي للفتوى يسألوه، يعني إيه إحنا في المجتمعات العربية متحفظة، ولا المجتمعات غير العربية يسألون بشكل يعني طبيعي جدا، إنه المجتمعات غير العربية تسأل وكأنه شيء طبيعي، في المجتمعات غير العربية كل شيء تكويني تقريبا عندهم هذا أمر طبيعي، إيه إحنا المو تكويني يعني المكتسب، والتكويني يعني جزء من التكوين عنده طبيعي، وما صارعين يعني مثلا مروحة،
عندنا منتدى أكثر الأسئلة بي عن الدماء الثلاثة،
بالي بالي اي بالي هذا لانه النساء ما معروفات يعني اما اذا كانت معروفه ما تسال الا المتدينات او كذا يعني ما عندهم فتح حرج يسالون هذه. وقد استشكل بعض الاصوليين في تنجيز هذا العلم الاجمالي ويستفاد من كلماتهم امكان تقريب الاستشكال بوجهين. الاول ان الركن الاول مختل كما قربت قبل قليل ذلك، لان المراه في بدايه الركن الاول الى ايش؟ العلم بجامع التكليف الفعلي، لان المراه في بدايه الشهر لا علم اجمالي لها بالتكليف الفعلي، لانها اما حائض فعلا بالتكليف الفعلي صحيح، واما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وبذلك يختل الركن الاول. هذا هو الاشكال يعني الاشكال الاول. جيد ان شاء الله. وجواب المصنف رحمة الله عليه يأتي، راح نقرأ الإشكال وجواب المصنف من ثم نقرأ الإشكال الثاني وجواب المصنف رحمة الله عليه، يعني بهذا الترتيب إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. هذا راح يبني المصنف جوابه على كلام المحافظ النائني، يعبر عن ذلك بأنه ذاك تكليف فعلي في ظرف